الحمد لله الذي إذا أراد أمرا تيار له الأسباب، فتح من أجله الباب ورفع الحجاب. في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذا المكان المعروف بموقع السنة الكتاب الذي أسسه وأشرف عليه الأخ المبارك سيد عبد الرحمن بن عبد الله بن علي
بن عبد الرحمن المشهور مفتي تريم، أتشرف بأن يفتتح هذا الأمر أو يبدأ هذا المسمى الذي استمعتم إليه في هذا الموطن الذي يتكلم عن مسمى الكتاب والسنة. والكتاب والسنة هو تجريد وعودة للأصول، وفقه التحولات عودة إلى الأصول، وما سمي بالدبلوم لهذا الفقه محاولة للجمع بين علم الأصول وعالم الأصول وبين الحياة التي تعود طلاب العلم على معرفة هذه المستويات فيها. بالطبع لا شك أن هذا العلم إلى حد ما غريب، وربما يكون عند البعض ليس غريب بل حتى عجيب، فلذلك الناس معذورون، وليس هناك إلزام على أحد أن يهتم بهذا العلم أو يلتفت إليه أو يهتم يأخذ به، لكن نحن نعرض هذه البضاعة بعد تجربة طويلة كما سمعتم حوالي 20 سنة. وقبل ما نتكلم عن ما نريده من الدبلوم وما فوق ذلك، أصلا ظهور هذا العلم وبروز هذا العلم كانت نتيجة معاناة شديدة وحرص على إيجاد حلول وإجابات واعية للحالة التي فيها أمة لا إله إلا الله، سواء كانت في أرض اليمن أو كانت في بقية العالم العربي والإسلامي الذي نعرفه ونقرأ عنه ونشهد ما يدور فيه. كانت هذه باعث من البواعث التي جعلتنا في مجالس شيوخنا، لأن مجالس شيوخنا حوالي 18 سنة أو 16 سنة كان ما يقرا فيها غير علوم الدين، ودائما ترد على أسماعنا الأحاديث ونسمع التقرير ونقرأ الشروح والتعليقات، ودائما ما نشهد المتكلمين في هذا العلم ربما لا يحققون هذه المسألة التي رأينا التحقيق في غيرها، وهم يحققون العلوم المتعلقة بالإسلام والإيمان والإحسان. ومع الاستمرار والمتابعة، يعني أذكر أنه يمكن حوالي أكثر من 20 قارئ على مدى سنوات أسمعهم يقرؤون حديث جبريل، ومنهم من يقرأه في كتب منفردة، ومنهم من يقرأه في كتب مشتملة على أحاديث كثيرة فيكررون. وبالطبع مع الاستمرار أن تسمع شيخ بعد شيخ وعالم بعد عالم ومقرر بعد مقرر يتكلمون عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، والحديث في موضوع باقي لا يتكلمون عنه. هذا الذي أثار الاستغراب وأثار العجب في مسألة هل هنا شيء في هذا الجزء يمكن الاهتمام به.
إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور.
أول ما جرت هذه البواعث الإشكالات اللي دارت في الوطن العربي، طبعا أجل تعرفوا أن هذا العلم يعالج مشاكل، ليس هو علم إسلام ولا إيمان ولا إحسان، يعني ليس علم شريعة ولا عقيدة ولا مراتب سلوك، ولكن هذا علم صيانة، نعرف كيف اختل التوازن في علم الإسلام بين المسلمين، اختل التوازن في العقائد بين المسلمين، اختل علم الإحسان وما نسميه نحن بالتصوف بين المسلمين، حتى عايشنا خلال السنوات الطويلة الصراع العقدي، الصراع الطبقي، الصراع الطائفي، ولازلنا إلى اليوم نستقبل الأفواج من الصراعات في الوطن العربي. اليوم طلابنا الذي سمعتم الكلام عنهم درسوا في الأربطة وألزمناهم بقراءة هذا العلم، ألزمناهم مع أن الكثير منهم ما كان يحب أن يقرأ هذا العلم لأنه يراه من نافلة القول، أي لا يوجد في الكتب ولا يهتم به العلماء ولا الشيوخ، لكن نحن أعطيناهم صورة أخرى. فكثير من جاءوا من حضرموت إلى عدن، هل جاءوا لأجل يطلبوا علم الشريعة أو علم العقيدة أو علم مراتب السلوك؟ هذا السؤال موجه لكم. جاءوا لأجل يتخصصون في الطب أو في الهندسة أو في الإدارة، وهذه علوم عصرية لا كان السلف عليها ولا درسوها ولا قروها ولا تكلموا عنها، ومباشرة دخلوا فرحانين وأباهم فرحانين وأمهاتهم ريضين ويرسل لهم المال عشان يخلص 4 سنين 10 سنين، ولما نعلم فقه التحوات يقول هذا ما حق السلف، واللي تدرسه أنت هو، واللي تعلمه في الجامعة ما هو علم السلف؟ كيف رضيت بعلم من ليس من السلف وتأبى أن تأخذ علم سيد السلف؟ هذه المناقشة التي نحطها على طلبة العلم. طبعا هذا العلم ربما لا يخص الكبار، شخصيات العلم في المجتمع لمن ننتمي إليهم وينتموا إلينا لا يعنيهم مثل هذا العلم، لكن يعني شباب التحول، شباب الجامعات، شباب الإعلام، شباب شبكات التواصل، هذا الجيل الجديد الذي ارتبط بالحياة أكثر مما ارتبط بمسلك السلف، لم يعد يعرف شيء من أحوال علم الإحسان ورجاله. ولذلك لأجل نعيد هذا الجيل إلى الحظيرة ونعيده مرة أخرى إلى معرفة العلوم الثلاثة على وجه الشرعي، كيف يعرف الإسلام على ضوابطه، سواء كانت من حيث التلقي أو كان من حيث التلقي، كيف يعرف الإيمان كذلك، كيف يعرف الإحسان كذلك، لأن العصر الذي نحن نعيشه يتعلمون الناس كلهم الإسلام والإيمان والإحسان ويختلفون عليه ويتنازعون فيه. أما الاختلاف المحمود فهو اختلاف الفقهاء والعلماء الذي قدموا لنا أكثر من نموذج في الفقه وفي المسائل الشرعية، وهذا لا خلاف عليه، لكن عندما تحول الخلاف أو الاختلاف إلى خلاف فصارت مسميات ربما أخرجت المسلم من الدين، ربما اتهم المسلم بالضلال، وهذه ظاهرة بدعية ما كانت موجودة في العصور السابقة، جاءت في العصر الحديث. إذن لابد من البحث عن مخرج من الدين ومن النصوص لمعالجة قضية مستجدات العصر الحديث. فكان العمق في قراءة حديث جبريل، وكان هو أول ما شغل الذهن أننا نسأل السؤال ونجيب عليه. حديث جبريل يحتوي على 3 مواضيع تدرس وموضوع مسكوت عنه. كيف لو جمعنا 4 مع بعض وتكلمنا عن الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامات الساعة مثل ما سردها رسول الله، صرف النظر عن العلماء أخذوا جزء وتركوا جزء، لكن نأخذ هذا العلم على أساس النص أو ما نسميه بالبرهان أو الدليل. فالبرهان والدليل يؤكد أن حديث جبريل هو يحمل 4 مواضيع ويسمى أم السنة، الحديث يسمى حديث أم السنة. فالاهتمام بالحديث والاهتمام بالنص بدأ يفتح هذه الآفاق التي أبرزت مع الاستمرار مع القراءة مع الاطلاع مع البحث، ليست جاءت مثلا بالنوم ولا جاءت بمجرد فكرة ظهرت في الذهن، ولكنها فكرة أخذت مدى أكثر من 8 سنوات حتى بردت في أول الكتب كفكرة توضع على أهل الشان وأهل الشان العلماء، الذي دائما إذا رأوا شيء أو سمعوا شيء قد يعترضوا عليه. بالطبع وجدنا المعترض ووجدنا الموافق ووجدنا الحذر، أي الذي لا يوافق ولا يعترض، وهذه بديهي في حياة الناس. لكن مع الاستمرار ومع المناقشة ومع انضاج الفكرة وإيجاد مخارج لها وتعريف وقواعد مصطلحات وتطبيقات اتضحت الصورة أولا لنا نحن، ووجدنا أن هناك مادة علمية موجودة في كتب السنن لم يتحدث عنها أحد. كل العلوم التي طرحت على ظاهر الأرض تناولت كل أحاديث علم الإسلام، كل أحاديث علم الإيمان، كل أحاديث علم الإحسان، وشرحت وكتبت ولخصت ووضعت فيها البحوث إلى اليوم في الجامعات الإسلامية، لكن في مدار هذه الثلاثة. لكن هذه النقطة الرابعة، العلم بعلامة الساعة، لم يخضها أحد، أو إذا أخاضها أحد خاضها من حيث كونها معلومات وليس كونها ركن من أركان الدين أو موضوع من المواضيع الأربعة المذكورة في حديث جبريل. هنا بدأ الموضوع يتسع والمسألة تأخذ أبعادها. بطلت شغلنا. صار الموضوع بعد هذا كما سمعتم يتسع وتأخذ القضية أبعادها. طبعا أنا أخاطبكم يكاد أن يكونوا كلكم طلبة علم، سواء كان علم شرعي أو كان علم وضعي. إن كنت من أهل العلم الشرعي أي درستم العلوم الشرعية الثلاثة، متعلقات الإسلام، الإيمان، الإحسان، مع أني أعلم أن علم الإحسان غير موجود، لا أحد يتلقاه كعلم. يمكن الباقي الآن في مجتمعاتنا يدرسون الإسلام أركان الخمسة والإيمان في أركانه الستة ويختلفون عليها، أما الإحسان لا يعرفه أحد إلا القليل إن كان هناك سلوك الأفراد. لكن لما نقرأ على هذا المدلول وعلى هذا المعنى، هذا المسألة متعلقة بالموضوع الرابع، وتوبعت متابعة نصية، وجد أن هناك علم له عدة مسميات يسمون الدبلوم فقه التحولات. بالطبع هذا فقه التحولات ثمرة تكاد تكون جاءت في مرحلة متأخرة، لكن الأصل هو علم علامات الساعة. هذا النص اللي يتكلم عنه النبي، وأيضا يطلق عليه علم آخر الزمان، أيضا يطلق عليه علم المتغيرات. ما معنى المتغيرات؟ التغير في علاقة الأمة بالإسلام، علاقة الأمة بالإيمان، علاقة الأمة بالإحسان. مثلا الشريعة، علم الشريعة فيه الربا حرام ولا ما هو حرام؟ لكن تجد أهل الإسلام يمارسوا، البنوك قائمة، حركة التجارة العالمية موجودة في كل بلد عربية وإسلامية، وهذا شيء ظاهر. إذن من أين ندرس هذه الظاهرة؟ هل ندرسها في أحاديث الإسلام أو الإيمان أو الإحسان؟ هناك موجودة شريعة وأحكامها، من أكل الربا حرام، لكن لما ترجع لعلامة الساعة وهذا العلم يقول لك أنه سيأكل الناس، هذا نتائج أو سببا لأمور محددة، واحد اثنين ثلاثة، نقض العلم، قبض العلم، قبض العلماء. إذن تجمع بين الحالة اللي حصلت حتى استحل الناس الحرام وبين الوسائل والأسباب المؤدية إليها، وهذه دراسة خاصة في هذا العلم توسع دائرة القارئ أو الباحث ليعرف الأسباب والمسببات التي أوقعت الأمة في ذلك. وقد عبر عنها النبي بقوله ما من بيت إلا ودخله الربا، ما من بيت إلا ودخله الربا، ومن لم يدخل إليه الربا دخل إليه غباره. هذه لفظة للنبي يتكلم عنها عن مستقبل الزمان. هل تتوقع أن في عصر الشافعي بيدخل الربا؟ هل تتوقع أن في عصر الأئمة الكبار بيدخل الربا؟ هل دخل الربا في عصر الفقيه المقدم؟ هل دخل الربا في العصور السابقة؟ إذن لابد أن نعرف متى دخل الربا وفي أي تاريخ، فنجمع بين أمرين، بين الحادثة وبين الوعاء المرحلي الذي ظهرت فيه، ثم نقارن بين هذا وهذا والنصوص. إذن تتسع المسألة، وهذا ما نريد أن يدرسه الطلاب حول هذا العلم. كثير من الناس ينتقد أو يستنكر لأن المرء عدو ما يجهل، يعني شيء لا تعرفه ولا تدرسه ولا تقرأه غريب على سمعك، بالطبع أنت ستنكره ومعك ألف حق في ذلك. لكن اليوم نحن نروج لهذا العلم حرصا على جيلنا، بل حرصا على طريقتنا. نحن طريقتنا في حضرموت هي طريقة أهل الله، طريقة الأولياء، طريقة الصالحين، طريقة التصوف، طريقة حسن التركي والتلقي والتوكي. اسألوا أي إنسان هل الطريقة موجودة الآن؟ هل وضعنا سديد وسليم بعدما خرج أبنائنا للمدارس، بعدما ذهبوا في الصراعات، بعدما أخذتهم الأسواق، بعدما نزلوا للواقع المعاصر وذابوا فيه ولم نجد تلك الوجهة؟ اليوم حضرموت كترين وسيمون وغيرها تبحث عن عالمين ثلاثة أربعة ممن كانوا يتخرجون من الأربطة أو من الزوايا العلمية أو بين الشيوخ، تجد العالم نضب. الجيل الموجود أمامنا جيل لم يعد يرغب في الأساليب التقليدية الأبوية، وتوجه العقلي مربوط بالوظائف، مربوط بالشهادة. الوظائف والشهادة ما هي موجودة في الأربطة القديمة، الوظائف والشهادة موجودة في المدارس العصرية. فأخذت الجيل الأوسع، بل لم تأخذ الرجال، أخذت النساء. هذا تحول. إذا أردنا أن نعرف من نحن وما هم سلفنا ومن وماذا كان شأنهم في حضرموت أو في غيرها وما السبب الذي أدى إلى هذا، هذه فلتة هكذا فجأة؟ إذن هناك دراسة علمية شرعية نصية تكلمنا عن أسباب الانحدار في علاقتنا بالإسلام، أسباب الانحدار في علاقة المسلمين بالإيمان والصراع عليه. اليوم من عادة من المسلمين يستطيع أن يجمع بين مسلم ومسلم على عقيدة واحدة، انشق الصف وصار مسلم يصلي ويكفر مسلم آخر حول قضايا. سمعتم قصيدة الحبيب عبد الله حداد؟ قال وكن أشعريا في اعتقاده. اليوم مكفرين الأشاعرة وبنصوص. فهل نرضى نحن أن نعيش في مجتمع يكفرنا؟ وهل هذا التكفير مبني على دين ولا مبني على سياسة؟ وكيف نستمد المعرفة من كلام النبي لأجل نحافظ على منهجنا، نحافظ على طريقتنا، نحافظ على أجيالنا؟ ما يأتي جيل من أجيالنا ينكر منهج السلف ويقول لك كانوا أهل بدعة، كانوا أهل شرك، كانوا أهل ضلال، ويأتي جيل آخر لحسن من؟ يشتغل لمن؟ أي مدرسة سيلتحق بها؟ أي مشيخة ستكون تبعه؟ مرتبط بأي مشيخة في الأرض؟ ونحن نعلم علم اليقين الذي لا يقبل الشك أن مدرسة حضرموت إحدى المدارس المسندة بالاتصال وبالسند وبالعدالة إلى رسول الله. فهذا العلم الذي نحن الآن نفتتح هذا المكان من أجله على غرابته وعلى وضع علامة استفهام عليه، بل وعلي أنا بذاتي، إنما هو مهدى للجيل الجديد، علم آخر الزمان. وكلكم ونحن وإياكم جيل عشنا آخر الزمان. ترك لكم النبي هدية، صلوا على نبيكم. يعني آخر الزمان أنتم محتاجين إلى علم من النبي. صحيح نحن محتاجين لعلم الجامعة، محتاجين لعلم الفيزياء، محتاجين لعلم الكيمياء، محتاجين لعلوم النظرية، هذا علم نظري عقلاني. لكن كيف لأن نهتم بعلم تركه لنا رسول الله؟ عندما تشتبك الأمة وعندما تتجه العقول للجانب المادي المجرد. سمعتم قبل قليل أن العالم العربي والإسلامي يعاني تجزئة وأفكار متنوعة ما بين الليبرالية، ما بين علمانية، ما بين مسميات إسلامية متنوعة. هل هذا الوضع الطبيعي؟ إن كان الوضع الطبيعي سكتنا، وإن كان هذا الوضع كل المسلمين يشكو منه، بل وتجد أناس يدعون إلى منهج 20 سنة 30 سنة ثم يتركونه يتغيرون إلى منهج آخر. سمعت عن أحد من شيوخنا أن تغير، أنه كان على منهج السلف ثم باع واشترى في السوق وتحول على منهج آخر؟ هذه الظاهرة ليست موجودة الآن. تجد إنسان كان في منهج في طريق ينكرها ويذهب مع مجموعة أخرى ويحمل بطاقة أو يحمل مظهر أو يحمل أي صفة ويخرج من دائرة العلاقة بالأولين يشتمهم ويبحث عن النقائض والعيوب والنقائص وما إلى ذلك حتى يسقط قيمة نفسه قبل ما يسقط قيمة غيره. بمعنى أنك أنت مالك أصل. نتيجة هذه العلل ظهر هذا العلم. لأجل نعيد الاعتبار أول لأنفسنا، رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، ثم نعرف قدر مدرستنا على ما فيها من علل. نحن لا ننكر أن هناك علل ونقائض ونقائص وعيوب وتجاوز طبيعي، لكن لا يعني أن نبيع ونشتري في السوق. علينا أن نرمم ونصلح ونعيد. قد يكون الكبار ما عندهم وقت. أنتم الآن الجيل الجديد، وبالخصوص اللي درسوا في الأربطة بالخصوص. ثم بقية الشباب يحتك بعضكم ببعض ويتفهم هذا العلم. بالطبع اليوم لم يعد العلم هو في بدايته، نحن الآن في توسع في هذه المسألة ولله الحمد. أي سؤال أو استغراب أو أي إنسان يريد أن يفهم بالإمكان الإجابة عليه وبكل سهولة، لأن الإشكال ما هو في العلم ولا الإشكال عند الذي وضع العلم، الإشكال في رأسك أنت. فلذلك لا إشكال في العلم، ما في إشكال، ما في مشاكل. الإشكال في من لم يقرأ أو في من يعترض وهو لا يعلم. إذن نستطيع أن نحل الإشكال من عقله، فإن أراد الله له أن يفهم فليفهم، وإن لم يريد أن يفهم فلا حرج عليه. هل نلزم بها الناس؟ نحن ملزمين بالإسلام، ملزمين بالإيمان، ملزمين بالإحسان، هذا لأجل الوقاية، لأجل العلاج. كنا مرة في بلد الهند، وعندهم هناك في بلد الهند سيارة صغيرة يسموها التوك توك، لها 3 عجال، وكنت أخاطبهم بهذا العلم، وأغلب علمائهم مستغربين في الكلام لأنه يعني يسمعون ترجم، رأيتهم ما فهموا. فسألتهم في المجمع من منكم يعرف السيارة التوك توك هذه؟ كلهم ضحكوا، قالوا سيارة نعرفها، يكلمهم مترجم بالطبع. قلت كم فيها عجلات؟ قالوا 3. المترجم قال 3. قلت لتكرر يتأكدوا، قالوا 3. قلت لهم 3. واحد رفع صوته قال مؤكد 3، كيف عندكم في سيارات أخرى غير هذا النوع؟ قلت له لا، سيارتكم فيها 4، واحد منها احتياطي. قالوا صح. قلت هذا الرابع العلم من علامات الساعة، يوم تبجر ركبوا. فهم الموضوع، دخل في أذهانهم الموضوع بالمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني بمعنى أنه صار الموضوع سهل، وهذا بكل التعقيد والخوف والقلق ما له مكان، غير الإنسان هو يصنع نفسه الإشكال، فسيكون لهذا العلم بلا شك أثر، لكن من غير إلزام. سمعتم من يريد من يرغب أكثر من نلزمهم؟ طلابنا اللي درسوا هذا العلم لأجل يتمكن في هذا العلم، خاصة الطلاب اللي وضعوا بحوث. نحن نشكر جملة بل وكل طلاب اللي درسوا في الأربطة أنهم ما يتخرجوا إلا ببحث، لكن هذه البحوث كنا نعطيها عليها إجازة. بالطبع الإجازة هي ملحق شرعي، اليوم تطور هذا إلى فتح المرصد النبوي، والمرصد النبوي مسمى يتعادل مع ما تسمونه الآن المراصد، قد يكون مرصد سوري، قد يكون مرصد كذا، قد يكون مرصد كذا، هذا مرصد نبوي، أي بمعنى الراخ كل شؤون الحياة التي أمامنا للنص النبوي، وما اختلفتم فيه من شيء فردوا إلى الله والرسول وبهدوء، لا يلزم به أحد ولا يجادل فيه أحد، من فهمه فليأخذه، من تركه فليتركه. لكن الذي كتب البحوث من قبل وخاصة في هذا العلم نريد أن يتحول البحث إلى مستوى ما يسمى بالدملوم مع اجتماع الشروط، أي يوسع البحث يلتزم بالشروط المطروحة لأجل يرتقي إلى هذا المستوى. كلمة الدبلوم هي ليست شرعية، هي وضعية، لكنها من مصطلحات الزمان التي يعرف بها الإنسان. واحد قال لك أنا دكتور، والآخر قال دبلوم، ما تعرف الفرق؟ لكن واحد قال لك أنا عندي إجازة من الحبيب فلان وإجازة من الحبيب فلان، إيه الفرق؟ أنتم عصر فروقات. لأجل نجاري هذا الحالة وضعنا هذا العلم الشرعي تحت دائرة المستوى الوضعي، لأجل يتناسب مع الجيل الذي نعاصره. على العموم أولا نبارك افتتاح هذا المرصد وفي هذا المكان الطيب لأخينا عبد الرحمن، وكما قلت لكم عودا على بدء المكان اسمه الكتاب والسنة، وفكرة التحولات يعتمد على الكتاب والسنة، فيكون هذا الافتتاح إن شاء الله خير وبركة تعود علينا وعلى طلاب العلم، وإن شاء الله يكون فيه النفع والإفادة. بالطبع ليس وحده، ولكن لجانب العلوم الباقية، كما سمعتم أن من دخل في هذا الدبلوم وليس لديه علم شرعي لابد أن يوجه إلى مواقع التعليم الشرعي لأجل يكمل الحد الأدنى من علم الأصول، الحد الأدنى من فقه الطريق، الحد الأدنى من علم الثقافة والمعارف العلمية، ثم يدرس مع بقية من فقه التحولات، هنا يكتمل يصبح داعي أو معلم يستطيع أن يخاطب الناس على مستوى الزمان، يرى ماذا يدور في الحياة على مستوى العصر، ما هو يعملنا كما عملوا بعض الناس، دخل في مسجد من المساجد طريقة تعليمه قديمة، قالوا له هل وصل الإنسان للقمر؟ غضب وقال صدقتم؟ صدقتم الكفار؟ هؤلاء يكذبوا، يصوروا في الصحاري يجيب الصورة ويقول وصلنا القمر. طيب الناس يرون هذا عالم أو يمثل الدين، هذا يمثل الكتب القديمة، ما يمثل علاقة الدين بالواقع. عندما جاء إلينا وعرفنا المسجد طلبنا من طلبة العلم يذهبون يبينون للناس أن هذا نوع من أنواع العلم، وأن الله ما منع العباد أن يصعدون الفضاء ولا يبلغون القمر، لأن هذا ما وصل السماء أصلا، كل اللي فعلوهم ضمن إدارة الأرض ضمن الجاذبية أو فوقها، وهذه مسألة بديهية، وهذا نوع من أنواع العلم. فالداعي أو الواعظ أو الخطيب لما يتكلم في عصرنا يخطئ في بعض الأمور. أذكركم هذا، أنا كنت في عدن قبل ما أسافر وقبل ما أعرف هذا الفكر، كان واحد خطيب جمعة في مسجد من المساجد، طبعا الخطيب هذا يعيش على طريقة الأولين حسب فهمه وعلمه، فكان يخطب الجمعة في عدن في مسجد المساجد ويقول في آخر الكتاب، كتاب ما يقرأ، أحمد الله على هذا النهر العظيم، شي نهر عظيم في عدن، الكتاب كتب قبل 400 سنة لمصر، لكنه ما يقدر يخرج من النص لأن يعتقد أن هذا كلام جزء من الخطوة. طيب المفروض يكون الخطيب عنده وعي، طيب اترك الكلام الأول سديد، لكن هذا الموقع ما يتناسب مع المكان، ما يتناسب مع الوقت، لا تعني أن هذا شيء شرط لازم تقرأه، لابد تبعد هذه العبارة لأجل تكون مناسبة للوقت. وفي خطوة ثانية بعد فترة سمعته يخطب مرة أخرى ويقول حفظ الله الملك الخانقاه ابن مندريمن على طريقة الأتراك. رجعنا نخاطب أصحاب المسجد، يا أخواننا هذا الخطيب قالوا ما يرضى يخلي حد يخطب، واستمر على هذا إلى أن مات. كيف يعني؟ عدا سيطرة فوقها، جهل وفرح بها ولا يريد يغير هذا الرأي، هذا ما يتناسب. أنتم الآن كلكم جيل جديد تقرأون الجغرافيا، تعرفون العلوم، تعرفون الحياة، وبعد هذا ما يخالف الدين، بل هي هذه العلوم ثمرة من الدين، إلا أنها ما هي مربوطة بالعلوم الثلاثة اللي درسوها الأولين، مربوطة بالعلم الأخير، علم مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية، علم فقه التحولات، هذا يعني هذا العلم. فكل العلم في الأرض ما جاء إلا بعد ما قال الله للنبي محمد اقرأ باسم ربك، كل العلوم اللي ظهرت تحت دائرة النبي محمد، وقرأوا القرآن، قال علم الإنسان ما لم يعلم، ليه ما قال علم المسلم ولا يقول علم الكافر، قال علم الإنسان. العلم باب مفتوح، قاسم مشترك بيننا وبين العالم كله العلم، الإشكال في العقائد، الإشكال في التوجهات، وأما العلم فهو قاسم مشترك. طبعا هذا الكلام ستجدوه ضمن هذه الكتب وضمن هذه التأليفات التي تدور في فلك هذا العلم. بارك الله في هذه الساعة، بارك الله في القائمين على هذه الفكرة والمنفذين لها، وبارك الله في الشباب الذي سيسجل إن شاء الله لأجل نيل هذه الشهادة ونيل المرتبة، بنية خدمة الدين، بنية رفع المشكلة عن الأمة، بنية صلاح البواطن والظواهر، بنية نصرة علم الإحسان ورجاله، بنية نصرة علم الإيمان ورجاله، بنية نصرة علم الإسلام ورجاله. الإسلام منهج والرجال أوعية، وإذا كان العلم في غير وعاء نظيف يأتي الفساد، فلا بد أن ننظف الأوعية حتى نحط العلم على وضعه الصحيح. فالأمة المحمدية درست العلوم الشرعية، حتى الخوارج في العصور الأولى درست العلم، لكن حكمت بأحكام جائرة لأنها ليست أوعية سليمة، وإن كان العلم سليم، فلا بد أن نجمع بين سلامة الوعاء وبين سلامة العلم الذي يطرح فيه. بارك الله فيكم، بلدكم هذه بلاد بناء الأوعية وبلاد العلم، ولا يحتاج فيها إضافة، لكن من باب متابعة الجيل الذي يحتاج إلى متابعة وعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح، وهذه إحدى الوسائل وفضلنا الله لما فيه الخير ولخدمة الإسلام والدين. حفظ الله لنا من بقي من شيوخنا وعلماءنا، ورحم الله آباءنا وشيوخنا ممن سبق. بارك الله في هذه المدرسة، في القائمين عليها، وخاصة في أخينا عبد الرحمن. وبالطبع أذكر اسمه ما هو من أجل المدح، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشكر الناس، قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والحمد لله أن هذه الدار هي دار بنيت من أجل العلم، ونحن وإياه وغيرنا نؤدي دور العلم بالطبع مع رقي، مع وعي، مع الخروج من دائرة التصادم أو الاختلاف أو النزاع، نعبر عن رأينا مع كمال الأدب، مع كمال اللطف، مع كمال تصحيح الواقع بأيدينا ليس بأيدي غيرنا، حتى نعالج كل خطأ جرى عمدا أو جرى خطأ في مستقبل إن شاء الله مشرق، ومستقبل مبارك، ومستقبل نشعر فيه بعلاقتنا الحقيقية بهذا الدين وبالقرآن وبالسنة وبسيد الأمة عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.